بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنه قد استدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع كما في العبادات المكروهة. هذا الدليل على جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا الدليل عبارة عن قياس استثنائي. فإذا كان الدليل قياسا استثنائيا، فالقياس الاستثنائي متوقف على جملة شرطية، وبعد ذلك يستثني بطلان التالي، ومن ثم يستنتج بطلان المقدم. فيحتاج إلى شيئين: أولا بيان الملازمة بين المقدم والتالي، وثانيا بطلان التالي. أما القضية الشرطية في هذا القياس، لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره. فهذه الجملة الشرطية مركبة من المقدم، وهو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، والتالي لما وقع نظيره. فلا بد أن نبين الملازمة بين المقدم والتالي. الملازمة بين المقدم والتالي مبني على نقطة: ما هو ملاك عدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ لماذا لا يجوز؟ ما هو الوجه لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ الوجه في عدم الجواز أنه الحكمين، وهما الأمر والنهي، متضادان. ما دام الأمر والنهي متضادان، طبعا لا يجوز اجتماعهما في شيء واحد. هذا هو الوجه والملاك في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. الملاك هو التضاد. ومن جانب آخر، تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فلذلك بصير المتضادين مجتمعين في شيء واحد. ما دام تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فهذان المتضادان وهما الأمر والنهي يجتمعان في شيء واحد، وهذا محال. فالمهم، الوجه في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي هو التضاد. ما دام التضاد، هذا التضاد كما أنه موجود بين الأمر والنهي موجود في جميع الأحكام التكليفية. تضاد بين الأمر والنهي يعني تضاد بين الوجوب والحرمة، كما أن التضاد بين الوجوب والحرمة موجود، كذلك التضاد موجود بين الكراهة والاستحباب، بين الكراهة والوجوب، بين الكراهة والإباحة، بين الاستحباب والإباحة، الاستحباب والكراهة، الاستحباب والوجوب. جميع الأحكام الخمسة التكليفية بينها تضاد. ما دام هذا الملاك لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي يعني ملاك لعدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة، هذا الملاك موجود في بقية الأحكام. ما دام موجود في بقية الأحكام، حتما لا بد أن لا يقع اجتماع بين بقية الأحكام أيضا، بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والكراهة، بين الاستحباب والكراهة، تضاد، لا بد أن لا يقع الاجتماع، لأن الملاك عدم جواز الاجتماع بين الوجوب والحرمة جنو هو التضاد. التضاد موجود بين جميع الأحكام التكليفية الخمسة، فلا بد أن لا يقع الاجتماع بين الوجوب والكراهة، بين الاستحباب والكراهة، بين الوجوب والإباحة، بين الاستحباب والإباحة. لأن ليش؟ لأن نفس الملاك اللي موجود في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي موجود بين بقية الأحكام التكليفية الخمس، فلا بد أن لا يقع هذا الاجتماع في بقية الأحكام. هذا بيان الملازمة. لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، ولكن التالي باطل، وقع نظيره. في الشريعة الإسلامية موجود عبادات مكروهة. العبادات المكروهة مثل الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام إذا كانت الصلاة صلاة واجبة فهنا الوجوب تعلق بطبيعة الصلاة، ولكن النهي التنزيهي وهو الكراهة تعلق بشنو؟ بحصة من هذه الصلاة وهي الصلاة في الحمام. فالصلاة في الحمام تعلق به الوجوب وتعلق بها شنو؟ الكراهة. حصل الاجتماع بين الوجوب والكراهة. وإذا كانت الصلاة صلاة مستحبة، طبيعة الصلاة مستحبة، ولكن حصة من هذه الطبيعة وهي الصلاة في الحمام شنو؟ مكروهة. فاجتمع الاستحباب والكراهة في الصلاة في الحمام. وهكذا الصوم، صوم إما واجب وإما مستحب. الصوم الواجب في السفر، يصير صوم واجب في السفر؟ ليش؟ هاي الصوم بدل الهدي، شنو هذا؟ في الحج بدل الهدي مو واجب الصوم؟ واجب. هاي الصوم واجب، لكن في السفر مكروه. اجتمع الكراهة والوجوب في شيء واحد وهو الصوم في السفر بدل الهدي. وهكذا الصوم المستحب، صوم مستحب في كل يوم، لكن شنو؟ الصوم في السفر مكروه. فاجتمع الكراهة والاستحباب في الصوم. على كل حال هذه العبادات المكروهة اجتمع الوجوب والكراهة واجتمع الاستحباب والكراهة، فوقع نظيره، فهذا بطلان التالي. التالي شنو؟ لما وقع نظيره. التالي هو النفي، عدم الوقوع. وهذا التالي باطل، بل وقع نظيره. إذا كان التالي باطلا فالمقدم باطل. مقدم شنو؟ عدم جواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. فبطلانه يعني شنو؟ يعني جائز. إذا عدم الجواز باطل فشنو؟ الجواز بصير هو الصحيح، يجوز اجتماع الأمر والنهي. فهذا هو الدليل المشكل من القياس الاستثنائي. أولا لا بد من بيان الملازمة بين المقدم والتالي، وثانيا بطلان التالي. من بطلان التالي نستنتج بطلان المقدم. المقدم هو عدم الجواز، فبطلانه يعني جائز اجتماع الأمر والنهي. هذا هو الدليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. الأخوند يجيب عن هذا الدليل مرة بنحو الإجمال ومرة بنحو التفصيل. أما رد الأخون بنحو الإجمال على هذا الدليل بردود ثلاثة، الرد الأول يقول: نحن أقمنا دليلا عقليا أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد محال عقلا، لأن من قبيل اجتماع الضدين في شيء واحد، واجتماع الضدين في شيء واحد محال عقلا مع الاستحالة العقلية ببرهان عقلي. فإذا وجدنا بعض الأدلة الشرعية على جواز اجتماع التكليفين في شيء واحد مثل هذه الموارد وهي العبادات المكروهة، فلا بد من التأويل، لأن الظهور، لأن هذه الأدلة ظاهرة في أن الحكمين اجتمعا في شيء واحد، الاستحباب والكراهة، الوجوب والكراهة، هذان الحكمان اجتمعا في شيء واحد، هذا هو الظاهر. فالظهور لا يقاوم البرهان العقلي، فلا بد من التأويل. كما أن الرحمن على عرش استوى، هذا ظاهر أنه مستلقي على العرش، وأقمنا برهانا عقليا أن الله تبارك وتعالى ليس جسما، فلا بد من التأويل والتصرف في هذا الظهور، لأن الظهور لا يقاوم البرهان. هنا كذلك هذه الأدلة الشرعية اللي تثبت اجتماع الوجوب والكراهة أو اجتماع الاستحباب والكراهة في شيء واحد، هذا الظهور لا بد أن نتصرف فيه ونؤوله، لأن هذا الظهور لا يقاوم البرهان العقلي باستحالة اجتماع حكمين متضادين في شيء واحد. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، الجواب الثاني، القائلين بالجواز على أي أساس يقولون بالجواز؟ إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر ومن باب الاتفاق اجتمع هذان العنوانان في مصداق واحد، مثل الأمر المتعلق بالصلاة والنهي المتعلق بالغصب، هذان العنوانان اجتمعا في فرد واحد وهو الصلاة في المكان المغصوب. هنا القائلين بالجواز إما يقولون أن المعنون واحد، المصداق واحد، لكن تعدد العنوان كافي لرفع مشكلة اجتماع الضدين، مبصر اجتماع المتضادين ما دام متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي، ولو المعنون والمصداق واحد وهو الصلاة في المكان المقصود، لكن مجرد تعدد العنوان كافي لدفع مشكلة اجتماع الضدين. إما يقولون على هذا الأساس جائز، إما يقولون أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان. هذا المصداق وهو الصلاة في المكان المقصود في الواقع متعدد بتحليل من العقل، متعدد يعني مركب من صلاة وغصب، ما دام مركب من صلاة وغصب ما حصل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فهذا الأساس الآخر لجواز الاجتماع. فالمهم القائلين بجواز الاجتماع متى يقولون بالجواز؟ إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر، فهناك اختلاف بالذات بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. مع هذا الاختلاف بالذات يأتي أساسين للجواز: إما معنون واحد ومجرد تعدد العنوان والاختلاف المتعلق الأمر والنهي اختلاف بالذات كاف لدفع مشكلة اجتماع الضدين، أو لا، تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، فالمعنون وهو الصلاة في المكان المقصود حقيقة مركب من الصلاة والغصب، فحينئذ يقولون بالجواز. أما مورد البحث ليس الاختلاف بين متعلق الأمر ومتعلق النهي التنزيه وهي الكراهة اختلاف بالذات، بل اختلاف بالإطلاق والتقييد، في مثل الصلاة، طبيعة الصلاة متعلق الوجوب، ولكن الكراهة تعلقت بحصة من هاي الصلاة الواجبة وهي الصلاة في الحمام. أو الاستحباب تعلق بطبيعة الصلاة والكراهة تعلق بحصة من هاي الصلاة. ما في اختلاف بالذات بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، النهي التنزيهي طبعا، والأمر سواء كان أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابيا. اختلاف بالذات ما موجود، بل الاختلاف بين متعلق الأمر والنهي اختلاف بشنو؟ بالإطلاق والتقييد. الأمر متعلق بالمطلق والنهي التنزيهي متعلق بالمقيد. فالقائل بالجواز اللي يقول تعدد العنوان بالذات كاف لدفع مشكلة اجتماع الضدين، سواء على أساس أن المعنون واحد لكن العنوان متعدد بالذات، أو هذا التعدد بالذات بين العنوانين يؤدي إلى تعدد المعنون، هذا الكلام ما يأتي في هذا المورد. المورد اللي يقول قائل بالجواز جائز اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر متعلقا بطبيعة والنهي متعلق بطبيعة أخرى مغايرة بالذات لطبيعة المأمور به، مثل الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب. هناك يأتي هذا الكلام أن تعدد العنوان بالذات كاف لدفع مشكلة التضاد اجتماع الضدين، أو تعدد العنوان بالذات يؤدي إلى تعدد المعنون وتركب المعنون من عنوانين، هذا القائل بالجواز يقول إيه جائز. أما مقام البحث ليس كذلك. العبادات المكروهة، الأمر متعلق بطبيعة المطلقة والنهي التنزيه متعلق بحصة من هذه الطبيعة المطلقة. فلذلك اختلاف بين المأمور به والمنهي عنه اختلاف بالإطلاق والتقييد وليس الاختلاف بالذات. فالأساس اللي يركز عليه القائل بالجواز ما يأتي هنا، أساس شنو؟ تعدد العنوان بالذات، هذا أساس الكلام بالجواز، هذا الأساس ما يأتي فيه هذا المورد. إذا ما يأتي فالقائل بالجواز لابد أن يجيب عن مشكلة الكراهات العبادات المكروهة. أنت أيها القائل بالجواز قلت بجواز اجتماع الأمر والنهي، على أي أساس قلت؟ على أساس أن الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان مغاير بالذات لعنوان المأمور به، على هذا الأساس قلت في الجواز. هل تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أو ما يؤدي؟ المهم العنوانين مختلفين بالذات، هذا هو أساس القول بالجواز. هذا الأساس مو موجود في هذه العبادات المكروهة. شلون هنا اجتمع حكمين مختلفين، الاستحباب والكراهة، الوجوب والكراهة، اجتمع أساس القول بالجواز ما موجود هنا، شو جوابكم؟ ما هو جواب القائل بالجواز؟ نحن نجيب بنفس الجواب، نحن القائلين بالامتناع. فالقائل بالجواز والقائل بالامتناع لا يختلفان في هذا المورد أنه كلاهما لابد من ذكر جواب عن هذه المشكلة. العبادات المكروهة اجتمع فيها حكمان متضادان، هاي بعد مو منحصر بالقائلين بالامتناع، حتى القائلين اللي بالجواز لابد ان يجيبوا عن هذا المورد وهي العبادات المكروهة. هذا الجواب الثاني الإجمالي. الجواب الثالث الإجمالي أنه لو سلمنا أن هذا المورد وهو فيما إذا كان الأمر متعلقا بالمطلق والنهي متعلق بحصة من هذا المطلق، هذا مورد النزاع بين القائلين بالجواز والامتناع. ولكن القول بالجواز في هذا المورد على أي أساس يقول بالجواز؟ على أساس أن الأمر متعلق بصرف الوجود، الأمر تعلق بصرف وجود الصلاة، صرف وجود الصلاة، والنهي متعلق بفرد بحصة، الصلاة في الحمام. فهنا القائل بالجواز يقول على أي أساس جائز؟ يقول أن الأمر بصرف الوجود ما يسري إلى هذا الفرد. صرف الوجود كما يمكن المكلف يحققه في هذه الحصة ويأتي صرف الوجود في الحمام، يمكن المكلف يأتي صرف الوجود في فرد آخر وهو في الدار أو في المسجد أو في المدرسة أو في مقام السيدة زينب مثلا. فهذا الأمر من صرف الوجود ما يسري إلى هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام. أما النهي التنزيهي تعلق بالصلاة في الحمام، ما حصل اجتماع بين الأمر والنهي. الأمر تعلق بجنو بصرف الوجود، والنهي تعلق بجنو بحصة من الطبيعة، فما اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا أساس القول بالجواز لو قلنا أن هذا المورد وهو فيما إذا كان الأمر متعلق بطبيعة والنهي متعلق بحصة من هذه الطبيعة، هذا المورد مورد الخلاف والنزاع بين القائلين بالامتناع والقائلين بالجواز. شنو أساس القول بالجواز؟ أساس هذا، ما دام الأمر تعلق بالطبيعة يعني تعلق بصرف الوجود، والنهي تعلق بحصة من الطبيعة، فالأمر المتعلق بصرف الوجود بعد ما يسري إلى هذه الحصة. ما دام ما يسري إلى هذه الحصة، في الحصة منهي عنه، ما حصل اجتماع بين الأمر والنهي. هذا هو أساس القول بالجواز إذا قلنا هذا المورد مورد نزاع القائلين بالجواز والامتناع. لكن مع ذلك الإشكال ما يرتفع، لابد القائل بالجواز يجيب وين؟ في بعض العبادات المكروهة ليس لها بديل. بتعبير آخر، بعض العبادات المكروهة الأمر مو متعلق بصرف الوجود، الأمر متعلق بمطلق الوجود، مثل الصوم. صرف وجود الصوم مو مستحب، بل الصوم في كل يوم مستحب، هذا نسميه مطلق الوجود. صوم في كل يوم مستحب إلا العيد، حرام، صحيح؟ فما دام الصوم في كل يوم مستحب، فهناك نهي عن الصوم، حصة من الصوم، أي صوم؟ صوم اليوم العاشر من محرم. فهنا هذا الصوم في يوم العاشر من المحرم ليس له بديل، يعني يتركه ويجيب بديله صوم في غير يوم العاشر. صوم في غير يوم العاشر مو بديل لصوم اليوم العاشر، بل مستحب برأسه، مستقلا مستحب. قلنا الأمر تعلق بمطلق الوجود مو بصرف الوجود. ما دام الأمر تعلق بمطلق الوجود يعني صوم كل يوم مستحب بنفسه وليس بديلا لصوم اليوم العاشر، فصوم يوم العاشر ليس له بديل. ما دام ليس له بديل يعني مكروه، ما دام مكروه ونفس الصوم في كل يوم مستحب من تلك الأيام يوم العاشر، صار الاستحباب والكراهة مجتمعة في صوم اليوم العاشر من المحرم. هذا الكلام اللي يقوله القائل بالجواز حتى في هذا المورد، على أي أساس كان يقول جائز الاجتماع في هذا المورد وهو فيما إذا كان الأمر متعلقا بطبيعة والنهي متعلقا بحصة من الطبيعة، على أساس أن الأمر تعلق بصرف الوجود والنهي تعلق بحصة من الطبيعة، معناها لهذه الحصة المنهي عنها بديل، مثل الأمر بالصلاة والصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام إلى بديل، بديل جنو ما يصلي في الحمام، يصلي في المسجد، يصلي في الدار، يصلي في المدرسة، صار الصلاة في الحمام إلى بديل. لإيش إلى بديل؟ لأن الأمر متعلق بصرف الوجود، صرف الوجود كما يتحقق بالصلاة في الحمام يتحقق وين؟ الصلاة في المسجد، يتحقق بالصلاة في البيت، يتحقق بالصلاة في مقام السيدة زينب، يتحقق بالصلاة في الحسينية، كل هذا بدائل للصلاة في الحمام، لأن الأمر تعلق بصرف الوجود. هاي نوع من العبادات المكروهة، أن الأمر متعلق بصرف الوجود والنهي متعلق بحصة من الطبيعة. هذا الأساس القول بالجواز يأتي هنا. لو قلنا هذا المورد مورد الخلاف بين القائلين بالامتناع والجواز، أساس القول بالجواز شنو؟ أن الأمر بصرف الوجود ما يسري إلى هذه الحصة، فهل الحصة منهي عنه فما في إشكال. هذا الكلام ما يأتي في هذا النوع الثاني من العبادات المكروهة مثل الصوم، لأن الأمر بالصوم تعلق بمطلق الوجود مو بصرف الوجود، بالصوم في كل يوم يوم، ما دام تعلق الأمر بالصوم في كل يومين، الصوم في غير اليوم العاشر ليس بديلا للصوم ليوم العاشر، لأن الصوم في غير يوم العاشر بنفسه مستحب، مو على أساس أنه بديل للصوم في يوم العاشر. والصوم في يوم العاشر كذلك مستحب، ما قلنا الصوم في كل يوم مستحب، مستحب، ومن جانب آخر منهي عنه، النهي التنزيهي، الصوم في يوم العاشر مكروه، فحصل الاجتماع بين الأمر الاستحبابي والكراهة في الصوم في يوم العاشر. فالقائل بالجواز لابد أن يجيب، ماذا تقول في هذا النوع من الكراهة من العبادات المكروهة اللي ليس له بديل؟ في مورد إذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة والنهي متعلق بحصة من تلك الطبيعة، إذا كان الأمر متعلق بصرف الوجود، هذا القول بالجواز الوجه، لأن الأمر من صرف الوجود ما يسري إلى الحصة، فما حصل الاجتماع بين الاستحباب والكراهة أو الوجوب والكراهة، مثل الصلاة والصلاة في الحمام، صلي ولا تصلي في الحمام، صحيح؟ هاي كلامكم اللي أساس للجواز هناك صحيح، أما هون في هذا القسم الثاني من العبادات المكروهة اللي ليس لها بديل، لأن الأمر متعلق بمطلق الوجود والنهي تعلق بحصة، فهنا اجتمع الاستحباب والكراهة في شيء واحد وهو الصوم في يوم العاشر من المحرم. هذا القائل بالجواز لابد أن يجيب عن هذا المشكلة، مشكلة العبادات المكروهة من النوع الثاني، لأن ملاك القول بالجواز في هذه العبادات المكروهة في القسم الأول اللي لا هو بديل، إيه صحيح، لكن لابد يجيب عن هذا القسم الثاني، هذا القائل بالجواز. فالمهم هذا الجواب الإجمالي عن هذا الدليل من قبل الأخون ثلاثة أجوبة. الجواب الأول، ما دام احنا اقمنا البرهان على استحالة اجتماع الامر والنهي، فبعد اي دليل اخر يدل على اجتماع حكمين تكليفيين في شيء واحد لابد ان نؤول. والجواب الثاني، ان العبادات المكروهة، هاي الكلام اللي قاله القائل بالجواز ما يأتي هنا. شنو القائل بالجواز قولهم؟ تعدد العنوان، تعددا بالذات، اختلاف بالذات بين العنوانين، هل المعنون واحد او متعدد؟ هذا مو مشكله، هذا ما ياتي هنا، لان العبادات المكروهه من قبيل الامر المتعلق بطبيعه والنهي متعلق بشنو؟ بحصه من هذه الطبيعه. فهذا الملاك للجواز، وهو اختلاف عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه اختلاف بالذات، هذا الملاك للجواز ما يأتي هنا. فالقائل بالجواز لابد أن يهيئ جوابا عن مشكلة العبادات المكروهة، هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث، لو فرضنا أن هذا المورد مورد الخلاف، مورد شنو؟ الأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بحصة من هذه الطبيعة، مورد الخلاف بين القائلين بالجواز والقائمين بالامتناع، صحيح؟ مع ذلك يأتي الإشكال على القائلين بالجواز، أن أساس القول بالجواز في هذا المورد شنو؟ أن الأمر متعلق بصرف الوجود والنهي متعلق بحصة، والأمر من صرف الوجود ما يسري إلى الحصة، فالحصة منهي عنه وليس بمأمور به، ما اجتمع الأمر والنهي التنزيهي في شيء واحد. هذا أساس للقول بالجواز في هذا المورد، مورد ما إذا كان الأمر متعلقا بطبيعة والنهي متعلق بحصة، لا يأتي في نوع ثاني من العبادات المكروهة، وهي إذا كان الأمر متعلقا بمطلق الوجود، مو بصرف الوجود، مطلق الوجود، يعني الاستحباب للطبيعة الموجودة في كل فرد فرد، مثل الأمر بالصوم. هذا الأمر بالصوم متعلق بصوم كل يوم يوم إلا أيام العيد، فبعد شنو؟ صوم يوم العاشر مكروه، فصوم يوم العاشر من محرم مستحب وليس له بديل، لأن صوم بقية الأيام ليس بديلا للصوم في يوم العاشر، بل مستحب برأسه، لأن فرضنا الأمر تعلق بمطلق وجود الصوم، ما دام ليس له بديل معناه أن هذا الصوم في يوم العاشر مستحب، ما دام مستحب وفي نفس الوقت شنو؟ مكروه. حصل الاجتماع. هذا الكلام اللي ذكر من قبل القائلين بالجواز ما يأتون، قائلين بالجواز في هذا المورد، فيما إذا كان الأمر متعلقا بطبيعة والنهي متعلق بحصة، هذا ملاك الجواز ما يأتي هنا، لابد القائل بالجواز هنا يحضر جوابا عن هذه المشكلة وهي العبادات المكروهة. هذا الجواب الثالث الإجمالي لأخون، أما الجواب التفصيلي إن شاء الله في الدرس اللاحق. منها أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع، هذا هو بطلان التالي، كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة. في مواضع التهمة، المواضع اللي يوجب الإهانة للصلاة، مثل الصلاة في المزبلة، الصلاة في مرابط الخيل، الصلاة في الإسطبل، هاي الصلاة في السوق، سوق مزدحمة مثلا، هاي الموارد اللي بيصير إهانة بالنسبة للصلاة، هذا نسميه صلاة في مواضع التهم. والصلاة في الحمام، والصلاة في الحمام مكروه، والصيام في السفر مكروه، لكن اجتمع الوجوب إذا كان الصوم بدل الهدي، أو استحباب إذا كان الصوم استحبابيا، والصيام في بعض الأيام مثل يوم العاشر من المحرم. بيان الملازمة، ملازمة بين المقدم والتالي، أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا، تعدد العنوان مو مجدي في إمكان اجتماعهما، لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدد الجهة لعدم اختصاص الأمر والنهي من بين الأحكام بما يوجب الامتناع. أي شيء يوجب الامتناع؟ تضاد. يعني ملاك عدم جواز اجتماع الأمر والنهي شنو ملاكه؟ ملاكه التضاد. هذا التضاد مو منحصر بالأمر والنهي، في كل الأحكام التكليفية الخمسة هذا التضاد موجود، فلا بد أن لا يقع الاجتماع حتى في بقية الأحكام بين الوجوب والاستحباب، وجوب والكراهة، وجوب والإباحة، وهكذا الاستحباب والكراهة، الاستحباب والإباحة، لا بد أن لا يحصل الاجتماع، لأن نفس التضاد موجود، التضاد سبب لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا السبب موجود في بقية الأحكام. بداهة تضاد الأحكام بعسرها، والتالي وهو عدم وقوع النظير باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام. فهنا إذا كانت الصلاة واجبة بصير اجتماع الإيجاب والكراهة في الصلاة في الحمام، بصير اجتماع الإيجاب والكراهة. وأما إذا كانت الصلاة صلاة مستحبة مثل النوافل اليومية، اجتماع الاستحباب والكراهة. والصيام في السفر إذا كان الصوم واجبا مثل الصوم بدل الهدي، والسفر مكروه، فاجتماع الإيجاب والكراهة في الصوم. وفي العاشوراء ولو كان في الحضر مو في السفر، فهنا كذلك الصوم إذا كان صوبا مستحبا ففي يوم العاشر يصير اجتماع الاستحباب والكراهة. واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة، أو اجتماع الوجوب والاستحباب مع الاستحباب. هلا اجتماع الوجوب والاستحباب مع الإباحة مثل الصلاة في الدار، صلاة إذا كانت واجبة في الدار اجتماع جنون الوجوب والإباحة، إذا كانت الصلاة مستحبة اجتماع الاستحباب والإباحة لأن الصلاة في الدار مباح، هذا اجتماع الوجوب والاستحباب مع الإباحة، أو اجتماع الوجوب والاستحباب مع الاستحباب. شلون؟ الصلاة إذا كانت واجبة في المسجد اجتماع الوجوب والاستحباب، أما إذا كانت الصلاة مستحبة فاجتماع الاستحباب مع الاستحباب. والجواب عنه، أما إجمالا الجواب الإجمالي، فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. هذا الرد الأول. الرد الثاني، مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين في هذه الموارد بعنوان واحد، صلاة مأمور به ومنهي عنه، منتهى الأمر. الصلاة المطلقة مأمور به، والصلاة المقيدة منهي عنه بعنوان واحد، يعني ما في اختلاف بالذات بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه. ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، لأن الخصم يقول بالجواز على أي أساس؟ على أساس أن عنوان المأمور به يختلف عن عنوان المنهي عنه اختلافا بالذات، هذا كاف لعدم اجتماع الضدين فيقول بالجواز. هذا الملاك ما موجود. هل سواء كانت تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، هذا ملاك القول بالجواز، وإذا كان الاختلاف بين العنوانين اختلاف بالذات، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين فهو أيضا، يعني القائل بالجواز أيضا لا بد من التفصي عن إشكال الاجتماع في هذه الموارد وهي العبادات المكروهة. هاي الجواب الإجمالي الثاني. سيما هاي الجواب الثالث، يعني لو فرضنا أن هذا المورد وهو الأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بعصة، هذا المورد كذلك من موارد اختلاف بالامتناع والجواز، القائل بالجواز على أي أساس يقول بالجواز؟ على أساس أن الأمر تعلق بصرف الوجود والنهي تعلق بحصة، فالأمر من صرف الوجود ما يسري إلى الحصة، فالحصة منهي عنه وليس بمأمور به، ما حصل اجتماع بين الأمر والنهي، على هذا الأساس يقول بالجواز. هذا الأساس عندما يتعلق الأمر بصرف الوجود صحيح، لكن احيانا العبادات المكروهه ما عندها مندوحه، يعني ما عندها ما الى بديل، سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، يعني ما إلى بديل، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، مثل الصوم في يوم العاشر لا بدل له، فلا يبقى له القائل بالجواز مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في هذه العبادات المكروهة على جوازه أصلا، كما لا يخفى. فهذه العبادات المكروهة اللي ليس لها بديل، هذا حتى لو فرضنا أن هذا المورد مورد النزاع بين القائل بالجواز والقائل بالامتناع، لابد القائل بالجواز يحضر جوابا عن هذه العبادات المكروهة من النوع الثاني. وأما تفصيلا الجواب التفصيلي عن هذا الاستدلال إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.